بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله الأصناف الثمانية الذين سمى الله عز وجل في كتابه وأمرنا بدفع الزكاة إليهم، شرع في بيان هذا الفصل المهم والذي يتعلق بموانع الزكاة. وهذه الأنواع والأصناف التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعتبر مانعة من أخذ الإنسان للزكاة ولو كانت فيه صفة من صفات أهل الزكاة، كأن يكون فقيرا أو مسكينا. فإذا وجد فيه مانع من هذه الموانع فإنه لا تصرف الزكاة إليه. ولما قال المصنف رحمه الله ولا تدفع، لا ما هي؟ أي لا يجوز دفعها لهاشمي. وهذا النهي فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز الدفع إلى هؤلاء الذين سيذكرهم رحمة الله عليه، ويكون هذا دالا على تحريم الدفع. فمن كان يعلم أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي فدفعها للهاشمي فإنه يعلم. المسألة الثانية أنه لما قال لا تدفع دل على أنها إذا دفعت وعلم الإنسان أنه تحرم الصدقة والزكاة على هذا النوع فدفع إلى هذا الممنوع ممنوع من دفعها إليه فإنه لا تجزيه الزكاة ويجب عليه أن يقضي، وتعتبر صدقة من الصدقات النافلة. أما بالنسبة للفريضة فلا تزال في ذمته، ولو كان جاهلا ثم علم بالحكم فإنه يلزمه القضاء ويسقط عنه الإثم لمكان الجهل، ولكنه يطالب بضمان حق الله عز وجل على الأصل المقرر في الجاهل أن الجهل يوجب حقوق الإثم ولكنه لا يسقط الضمان في الحقوق. وبناء على ذلك فإن المصنف رحمه الله حينما نص على حرمة الدفع لمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الزكاة إليه كأنه يقرر هذين الأمرين: حرمة الدفع، وثانيا أن من دفع لا يجزيه ذلك عن زكاة الفرض وأن عليه القضاء. قال رحمه الله ولا تدفع إلى هاشمي، وهو نسبة إلى هاشم بن عبد مناف، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في تحريم دفع الزكاة لبني هاشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فأجمع العلماء رحمهم الله على حرمة دفعها لبطون بني هاشم، ويشمل ذلك آل العباس وآل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب. واختلف في آل أبي لهب وهم البطر السادس أن يختلف فيه هل يجوز أن تصرف لهم الزكاة أو لا يجوز دفعها إليهم. فقال بعض العلماء: آل أبي لهب يعتبرون من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجوز صرف الزكاة إليهم. وقال بعض العلماء إن آل أبي لهب يخرجون من هذا المن لأن أبا لهب كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نزل ما ذكر الله عز وجل في كتابه من الوعيد الشديد له بتكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذيته له على رؤوس الناس. فقالوا خرجوا من هذا لأن المنع للفضل والتكريم، وكان أبو لهب شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاديا للإسلام فخرج من هذا. ولأبي لهب عتبة ومعتب، وقيل معتب ابناء أبي لهب، هما اللذان أسلما وشهدا فتح الطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ذريتهما يمنعان من الزكاة كما يمنع بقية الآل أو لا؟ هذان الوجهان للعلماء رحمهم الله. الأصل يقتضي أنه تمنع الزكاة عنهم لأنهم داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فهمنا من الآل النصرة مع القرابة فحينئذ لا يدخلون، ولكن الأول أوجه بمقتضى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أما آل قوله لا تدفع لهاشمين ولا لمطلبه، وهم نسبة للمطلب بن عبد مناف أخي هاشم وهو أخ لهاشم، وهناك أخوان وهما نوفل وعبد الشمس، لأن عبد مناف له أربعة من الولد وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. فالنوفليون والعشميون وهم نسبة إلى نوفل وعبد الشمس، هؤلاء بالإجماع لا يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرم الصدقة عليهم، بل يجوز دفع الزكاة إليهم. لكن آل بني هاشم، آل هاشم بالإجماع يدخلون على التفصيل الذي ذكرناه، واختلف في المطلب بن عبد مناف. فظاهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آل المطلب بن عبد مناف هم داخلون في المنع، وأنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يختاره فقهاء الشافعية، وهو قول عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها المصنف رحمة الله عليه، أن آل المطلب بن عبد مناف تحرم عليهم الصدقة ويدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم. استدل الذين قالوا بأن آل المطلب يدخلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنما آل بنو هاشم وآل المطلب شيء واحد، وفي رواية لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. وهذا نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار آل المطلب كآل هاشم. وإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ورد بسبب النصرة، فإن هذا لا يقتضي تخصيص الحكم، لأن القاعدة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ في مسألة الخمس، فأدخلهم في خمس الخمس، وعدهم من آله وقرابته عليه الصلاة والسلام الذين يصرف لهم خمس الخمس، وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، لأنهم حصروا في الشعر في شعر أبي طالب مع آل هاشم. فدل هذا النص على أنهم مع بني هاشم في الشيء الواحد، وإذا كان الأمر كذلك فظاهر النص أنهم يمنعون. ذهب طائفة من العلماء، وهو القول الثاني، قال به فقهاء الحنفية وكذلك بعض فقهاء المالكية، قيل إنه هو المعتمد في مذهب الإمام مالك وهو القول الثاني، ورواية عن الإمام أحمد أنهم لا يدخلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحكم بدخول المطلب بني المطلب في مسألة خمس الخمس. وقالوا إن هذا يدل على أنهم مع بني هاشم من جهة النصرة لا من جهة العموم. والصحيح القول الذي اختاره المصنف على ظاهر النص، لأن القاعدة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلما قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، نص على أنهم شيء واحد دون تفريق، وكونه يرد لسبب خاص فإن هذا لا يقتضي التخصيص. إضافة إلى أمر ثاني، وهو أننا لو سلمنا أن الحديث ورد في مسألة خمس الخمس، فإنه قد جاء في الحديث في الرواية الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أرغب لكم عن أوساخ أيدي الناس، لخاطب آله صلوات الله وسلامه عليه، ولكم في الخمس غنى، أي أنه جعل وجود خمس الخمس غنى عن الصدقات. فإذا تأملت هذا الحديث أن خمس الخمس غنى عن الصدقات، وآل المطلب هم داخلون مع آل هاشم في خمس الخمس، دل على أنهم كذلك يمنعون، لأن المعنى موجود فيهم. فلو سلم النص الذي يستدلون به على التخصيص فإننا نقول علته تقتضي التعميم، وعلى هذا فيمنع فيحرم دفع الزكاة إلى آل العباس بن عبد المطلب وآل عقيل بن أبي طالب وآل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب، وكذلك آل أبي لهب على أصح قولي العلماء رحمة الله على الجميع. ويدخل في ذلك هؤلاء كلهم من بني هاشم، ثم يلحق بهم آل المطلب ابن عبد مناف، وعلى هذا يحرم دفع الزكاة إلى هؤلاء. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الزكاة تعتبر طهرة للناس وطهرة لأموالهم، كما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأخبر أنها طهرة، وإذا كانت طهرة فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الشرف والمكان ما هم أرفع من أن يقبلوا هذه الطهرة، كما جاء في الخبر أنها أوساخ الناس. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى الحسن أو الحسين يتناول ثمرة من ثمرات الصدقة فقال كخ كخ، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وعلى هذا فإن تحريم الصدقة عليهم لمكان الشرف، ولأن الله سبحانه وتعالى فضلهم بهذه المزية لمكان قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن لهم الحق ولهم الفضل الذي يجب على كل مسلم أن يحفظه لهم وأن يرعى لهم الحرمة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تفضيل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وإكرامهم، وأن ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولكن بشرط أن يكون في الحدود الشرعية بعيدا عن الغلو، فلا يكشف الإنسان بحقهم فيساويهم كعامة الناس كما هو صنيع الجهال والرعاء، ولا يرفعهم عن مقامهم الذي يليق بهم، وإنما يعطيهم الحق والقدر. قالوا إنهم يفضلون حتى في المجالس، يكرمون ويجلون ويقدرون لمكان قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله لا آدم، والله لا آدم، والله لا آدم، إنما فاطمة ضرعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فجعل آله عليه الصلاة والسلام من هم منه بمثابته هو عليه الصلاة والسلام، إنما فاطمة ضرعة مني، ولذلك عظمت حرمتهم ووجب حفظ حقوقهم. وقوله رحمه الله: ولا تدفعوا إلى هاشميين ومطلدين، هذا على الصحيح، قلنا إن المطلدين يلحق الهاشميين. وآل النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون بإثبات النسب، كأن تكون لهم الشجرة التي تثبت نسبهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عنده الشجرة التي تثبت النسب حل له أن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم عليه أن يقبل الزكاة من الناس. وهكذا الصدقات النافلة على صح قولي العلماء كما سيأتي. ويعرف كذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالشهرة والسماع، والقاعدة عند العلماء أن السماع يثبت النسب، فهناك شهادة تسمى عند العلماء بشهادة السماع والاستحاضة، وهي أن يعرف أن هذا البيت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هناك لقب معروف على مستوى الحي أو على مستوى المدينة، يعرف أن هذا الاسم أو هذا اللقب أنه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينتسب الإنسان إليه، فهذه يسمونها من القرائن الظاهرة، وتعتبر شهادة الاستحاضة والسماع موجبة لثبوت النسب، ولذلك يحكم العلماء رحمه الله بها في القضاء كما قررها الفقهاء رحمه الله في باب الشهادة. فإذا استفاض أن فلانا ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أحكامهم، ولا يجوز لأحد أن يطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو يشكك في أنسابهم، فذلك من الخطورة بمكان، فإن هذا يعتبر من أشد أنواع القذف وأسوأها، أن ينفي نسبة إنسان إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثبوت نسبته أو اشتهاره بين الناس أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الكبائر، أولها قذفه بإخراجه نسبه عن الأصل الصحيح فينسبه إلى غير أهله، وثانيا بما فيه من الأذية لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقذفه غيرهم ليس كقذفهم، ولذلك جعل الله عز وجل عظيم الوعيد لمن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعلى هذا إنه إذا ثبت واستقر عند الإنسان أنه ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صرف عليه الأحكام، فحرم إعطاء الصدقة إليه، وحرم دفع الزكاة إليه، وحرم قبوله للصدقات. وقوله: ولا إلى ومواليهم، ومواليهما يعني موالي بني هاشم وموالي بني المطلب. المولى هو العتيق، يكون عند الإنسان عبد ثم يعتقه، فإذا أعتقه فإنه يكون مولى له، وحينئذ يقال مولى بني فلان، وينسب ويقال الهاشمي مولاهم، يعني نسبته إلى بني هاشم من جهة الولاء. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولاء وقال: إنما الولاء قضاء الله أوثق، وشرط الله قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأخبر أن الولاء لمن أعتق، فإذا أعتق الهاشمي عبدا فإنه يعتبر مولا لبني هاشم، ولو أعتق المطلبي عبدا فإنه يعتبر مولا لبني المطلب. وحينئذ هؤلاء الموالي والعبيد الذين أصلهم عبيد يعتبرون آخذين لحكم أسيادهم الذين أعتقوهم، فتحرم عليهم الصدقة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة على الصحيح. والدليل على ذلك أن أبا رافع وكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل ولايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة فك الطائف حينما حصرها عليه الصلاة والسلام فنزل رضي الله عنه وارضاه ثم اعتقه فكان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل من بني مخزوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذا الرجل المخزومي على الصدقة. فقال الرجل المخزومي لأبي رافع اصحبني كيما تصيب مما أصيب يعني حتى يكون لك شيء مما أخذه في عمالتي على الزكاة. فقال أبو رافع إلى حلاء حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم عليه ذلك وقال إن مولى القوم منهم إن مولى القوم منهم. هذا نص صحيح صريح يدل على أن موالي آل البيت لا يجوز صرف الزكاة إليهم ولا يحل أخذهم لهذه الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم. ولما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب فجعل الولاء لحمة كلحمة النسب. فلما كان آل بني هاشم يحرم عليهم بالانتساب للبيت كذلك مواليهم يعتبرون منتسبين للبيت من جهة الولاء ولا يجوز دفع الزكاة إليهم لا إلى موالي بني هاشم إجماعا على القول الراجح وهو قول الجماهير لأن بعض المالكية وبعض الحنفية يجيز دفع الصدقة للموالي وهذا القول يعتبر مرجوحا ويعتذر لأصحاب مالك رحمة الله عليهم الذين يقولون بجواز دفعها للمولى لأنه ربما لم يطلعوا على الحديث الذي دل على التحريم وإلا فالأصل أن الحديث إذا استدانت حجته للفقيه لم يجد له أن يخالفه. وعلى هذا فإنه لا يجوز دفع الصدقة إلى موالي بني هاشم وبني المطلب وهذا على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. ظاهر قوله لا تدفع لهاشميين ولا ومطلبي أنه لا يجوز دفع الزكاة. فيرد السؤال عن الصدقة النافلة فللعلماء فيها وجهان. الوجه الأول أنها تحرم عليه كما تحرم الزكاة الواجبة والوجه الثاني أنه تحل لهم الصدقة النافلة وتحرم عليهم الصدقة الواجبة. الذين قالوا بحرمة أخذهم من الصدقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فقال إن الصدقة وهذا عام يدل على أن الصدقة مطلقة لا تجوز الصدقة على الإطلاق لا يجوز دفعها إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما في أخذهم الصدقة من الغضاضة والحط من قدرهم ولذلك قالوا إنه لا يشرع أخذهم للصدقة والزكاة الواجبة. وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس وهو اختيار جمع من العلماء رحمة الله عليهم أن التحريم عام. وأما ما ورد من قوله إنما هي أوساخ الناس فهذا ورد في خاص لأنه ورد تعليلا لخاص وإذا ورد التعليل لخاص لم يقصد بذلك تعميم الحكم وإنما يقصر أي أنني منعتك من هذه الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس. والذي يظهر منعهم من الصدقة عموما لفضل الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لهم من خمس الخمس لأن الله جعل لهم خمس الخمس غناء عن هذه الصدقة. فلو قال قائل إنهم قد يأتي زمان ولا يجدون أو لا يوجد خمس الخمس قالوا إن هذا أصل شرعي وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد خمس الخمس إلا في حالات الجهاد وهي أحوال خاصة ومع ذلك كانوا يعيشون في ضيق وشدة وحاجة حتى جاءته بنته فاطمة تشتكي لها أنها طحنت النوى بيدها حتى نجلت ومع ذلك لم يحل دفع الزكاة إليها وعليه فإنه لا تدفع الزكاة إليهم وكذلك الصدقة النافلة.
ولا إلى فقيرة تحت غني منفق.
بقي السؤال لو أنه افتقر حتى بلغ إلى مقام الضرورة هل يجوز له أن يأكل من الصدقة سواء كانت نافلة أو واجبة أما بالنسبة لمن بلغ إلى مقام الضرورة فقد رخص العلماء رحمهم الله أنه إذا خشي الهلاك أن يطعم من الزكاة بقدر الضرورة وأما إذا لم يكن به هذا القدر لم يصل إلى هذه الدرجة وهذا القدر فإنه يبقى على الأصل الموجب لتحريم أكله لصدقات الناس.
نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منكر.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة تحت غني موثق. الأصل في ذلك أن المرأة إذا كانت تحت الزوج أن الزوج مطالب بالإنفاق عليها، فإذا كان زوجها فقيرا وهي فقيرة جاز دفع الزكاة بالإجماع إليها وإليه، وذلك لوجود السبب الموجب لصرفها إليهما. لكن لو كانت هي فقيرة وهو غني فإنه لا يجوز دفعها إليها، أي إلى هذه الفقيرة، لأن زوجها سيقوم بحقها. فلو أن هذا الزوج كان غنيا بخيلا لا ينفق على زوجته ويقتر عليها، فهل يجوز الدفع أو لا يجوز؟ الجمهور على عدم جواز الدفع، لأنها إذا أرادت حقها تطالبه وتقاضيه. وقال بعض العلماء أنه إذا كان بخيلا جاز دفع الزكاة إليها، لأن وجود هذا الغني وعدمه على حد سواء، فغناه لا يفيدها بشيء، بل إنها تتضرر أكثر، لأن الناس يمتنعون من الإعطاء إليها لمكان غنى زوجها، وهم لا يعرفون أنه بالحقيقة مقصر ومقصر عليها. وقوله ولا إلى فقيرة تحت غني يدل على أنه إذا كانت تحت غني فقير جاز الدفع إليه وإليها، والعكس يجوز. فلو كانت المرأة غنية والزوج فقيرا جاز دفع الزكاة إلى الزوج، لأن الزوجة لا تنفق على زوجها، ولذلك خص الزوجة ولم ينص على الزوج، لأن الزوجة إذا كان فقيرا ولو كانت زوجته من أسرى خلق الله وهو فقير لا تعطيه من مالها ولا تغنيه وحاله حال فقر، جاز دفع الزكاة إليه، لأنها ليست مطالبة بالإنفاق على زوجها.
ولا إلى فرعه وأصله.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى الفرع ولا إلى الأصل. الفرع هو الذي ينبني على غيره، تقول فروع الشجرة لأنها منبنية على أصلها، وتقول الجريد فرع النخلة لأنه منبني على جذعها، فالفرع هو الذي انبنى على غيره، والأصل هو الذي ينبني عليه غيره، فالفرع مبني على غيره والأصل مبني عليه الغير. وعلى هذا يقولون الإنسان أصوله آباؤه وأمهاته، الأقربون والأبعدون، فأبوه وجده وإن علا يعتبر أصلا له، وأمه وجدته وإن علت فإنها أصل له، ويشمل ذلك المباشر وغير المباشر. ثانيا الفرع، وهم الذين يلدهم الإنسان له عليهم ولادة كابنه وبنته، وإن نزل الابن وإن نزلت البنت، فبنت بنت البنت وابن ابن الابن، كل هؤلاء يعتبرون من الفروع. فلا يجوز دفع الزكاة لا إلى الأصول ولا إلى الفروع، والدليل على ذلك السنة الصحيحة التي دلت على أن الفرع مع الأصل كالشيء الواحد، وهذه المسألة نص عليها جماهير العلماء حتى حكي فيها الإجماع على أنه لا يجوز صرف الزكاة لا إلى الفروع ولا إلى الأصول. والدليل على ذلك السنة الصحيحة في حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني، فقال بضعة مني، وبضعة الشيء كالشيء، لأنها قطعة منه، فدل على أنها هي وإياك الشيء الواحد. أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه لا يجوز أن يصرف لأبنائه ولا لبناته، لأنه كأنه يصرف لنفسه، لأنه قال إنما فاطمة بضعة مني. وتأكد هذا أيضا بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كتفكم وإن أولادكم من كتفكم، وقال للرجل أنت ومالك لأبيك. هذه النصوص صحيحة من السنة جعلت جماهير العلماء رحمة الله عليهم يحكمون بعدم جواز صرف الزكاة للأصول وكذلك للفروع، لأن السنة دلت على أن الأصل والفرع كالشيء الواحد. وعلى هذا فلو أنفق على أبيه وعلى أمي أعطاهما من الزكاة فإنه كأنه يعطي نفسه، فإنما يجب عليه أن يقوم بحق والديه من الإحسان إليهما. ولا شك أنه من أعظم العقوق أن يكون الابن غنيا أو تكون البنت غنية، والمراد بالغنى ما عنده الفضل عن حاجته، ومع ذلك يرى والديه في الفقر والشدة ولا ينفق على والديه، فهذا من أشد العقوق الذي يؤذن الله به بمحق البركة من المال، بل وبمحض التوفيق للإنسان نسأل الله السلامة والعافية. فمن تجد إنسانا يحرم والديه من فضل أعطاه الله إياه إلا محق الله له البركة فيما أعطاه، وقد يجعل ما أعطاه وبالا عليه في دنياه أو قد يجمع له بين وبال الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يبخل بماله على والديه، وإذا استطاع أن يبادرهما بالإنفاق قبل أن يسأل فذلك من أكثر البر. ولذلك قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، فأصل التقدير أحسنوا بالوالدين إحسانا، وقال تعالى إحسانا، وهذا مطلق في الإحسان أي قدر ما تستطيعون من بذل الإحسان ما يحسن به حال الإنسان، ما يحسن به إلى والديه في حالهما سواء بالقول أو الفعل. ولذلك لا يجوز أن يكون عنده المال ويؤدي الزكاة ووالديه في فقر ومسكنة، فهذا يعتبر من العقوق. وقد نص العلماء رحمهم الله على وجوب قيام الابن بالإنفاق على والديه إذا احتاج. نعم.
ولا إلى عبد وزوج.
ولا يدفع الزكاة إلى عبد، لأن العبد لا يملك، ولو دفع له انصرفت إلى سيده. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا فماله للمبتاع، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يدل على أن العبد لا يملك. وعلى هذا فقد أخلى يد العبد من الملكية وجعل ماله إما للبائع وإما للمشتري، فدل على أنه لا يملك. وعلى هذا فلا يتأتى أن يصرف الزكاة إليه لأنه لا يملك، وإذا صرف إليه فكأنه يعطيها لسيده. فإذا كان السيد محتاجا جاز دفع الزكاة إليه لوجود الحاجة التي يؤذن بصرف الزكاة بسببها. في حالة واحدة استثنى فيها العبد إذا كان مكاتبا، وقد بينا هذا في قوله وفي الرقاب، فإن الله عز وجل نص على دفع الزكاة للمكاتب كما في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيصرف الزكاة إلى العبد إذا كان مكاتبا لسيده، وأما غير ذلك فإنه لا تصرف الزكاة إليه.
ولا إلى عبد وزوج.
ولا إلى زوج، ولا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها، وهذا إذا وجد الزوج ما يدل على حاجته وفقره ومسكنته. وهذه المسألة للعلماء رحمة الله عليهم فيها وجهان، بعض العلماء يقول يجوز دفع زكاة الزوجة لزوجها وأنه لا حرج عليها في ذلك، واستدلوا بعموم الآية الكريمة التي وردت في أصناف الزكاة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر زينب امرأة عبد الله بن مسعود حينما استأذنته أن تنفق صدقتها على عبد الله وأولاده، فأخبرها أنها إذا تصدقت على زوجها وأولاده أنها تكون حائزة لأجرين، الصدقة وصلة الرحم. قالوا فهذا يدل على أنه يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها. والذين منعوا استدلوا لأن الزوج ينفق على زوجته، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته فكأنها إذا أعطته الزكاة فهي مستفيدة من المال لا شك. وعلى هذا لأن الزوج إنما يفتقر من أجل الإنفاق على نفسه وعلى من يعود، وزوجته ممن يعود، فكأنها إذا أعطته الزكاة أعطته لنفسها. قال بعض العلماء أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لأجل هذه العلة، لأن الزوج ينفق على زوجته من هذا الوجه. والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز صرف زكاتها إلى زوجها، وذلك لعموم آية الزكاة، وثانيا أن هناك ما يدل على جواز الصرف عند اختلاف اليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى القدر باللحم من بريرة بلحم أعطي لبريرة الصدقة وأراد أن يأكل منه، قالت عائشة إنه صدقة، فقال هو لها صدقة ولنا